بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين. أنزل
مشكولة عندك حوبنا ولا حوبنا؟
طم الحاء. اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين. أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. وقوله والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه.
قال وقوله يقول الله تعالى، إذن هذا حديث قدسي، فأيما حديث نبوي صدر بقال الله أو يقول الله فيقال عنه حديث قدسي. والفرق بين الحديث القدسي والنبوي أن الحديث النبوي لفظه ومعناه من النبي صلى الله عليه وسلم، أما الحديث القدسي فلفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله عز وجل، وأما القرآن فلفظه ومعناه من الله تعالى. يقول الله تعالى يا آدم، آدم هو أبو البشر، فيقول لبيك وسعديك، ومعنى لبيك أي إجابة لك بعد إجابة، وسعديك أي إسعادة بعد إسعاد، وهي من عبارات اللباقة وحسن الجواب في مخاطبة الأعلى. فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت. من الذي ينادي؟ الله عز وجل، كما قال في القرآن وناديناه من جانب الطور الأيمن ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين، فلا عجب، فالله تعالى ينادي. وتأمل هنا قال بصوت، والصوت هو الشيء المسموع الذي تسمعه الأذان، وليس كما ادعى محرف الكلم عن مواضعه أن المراد بكلامه هو المعنى النفسي القائم في ذاته، فإن كثيرا من الصفاتية كالأشاعرة والماتوريدية والكلابية والسالمية الذين يدعون أنهم يثبتون صفة الكلام لا يثبتونها كما يثبتها أهل السنة والجماعة، بل يثبتون الكلام بوصفه معنى فقط، معنى قائم بنفسه منذ الأزل. أما ما تسمعه الأذان فإنها كما يقولون مخلوقة، حروف وأصوات مخلوقة خلقت لتعبر عن كلام الله أو لتحكي كلام الله، على اختلاف بينهم في التعبير، فالأشاعر يقولون هي عبارة عن كلام الله، والكلابية يقولون هي حكاية عن كلام الله، لكنهم متفقون أن ما سمعه آدم هنا وما سمعه آدم وحواء في الجنة وما سمعه موسى عند الشجرة وما يسمعه عيسى يوم القيامة حين يقول أنت قلت للناس، أن هذا ليس هو كلام الله، عندهم أن هذا حروف وأصوات مخلوقة خلقت لتعبر أو لتحكي كلام الله. ولا يخفى ما في هذا من التكلف والتعسف الذي لم يدر بخلد أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أحد من أهل القرون الفاضلة، وإنما ألجأت إليه المقدمات الفاسدة التي اتخذها هؤلاء المتكلمون بسبب تأثرهم بالمنطق اليوناني والمقدمات العقلية. أما المعتصمون بالكتاب والسنة والآثار والروايات فإنهم لم يجنحوا إلى شيء من هذا. ينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. تتمة الحديث موحشة، فقد قال: يا ربي وما بعث النار؟ فقال: من كل 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. فشق ذلك على الصحابة وقالوا: يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ قال: إنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا، من؟ يأجوج ومأجوج. وهذا دليل على أن يأجوج ومأجوج من بني آدم، من ذرية آدم، وأنهم يعيشون على وجه الكرة الأرضية، وأن أعدادهم هائلة حتى أنهم هم أكثر أهل النار. لا كما يتوهمه بعض الناس أن يأجوج ومأجوج أمة غيبية لا سبيل للوصول إليها ولا يعلم مكانها إلى غير ذلك، أو ما يتوهمه بعض الناس من أن أشكالهم وهيئاتهم غريبة الشكل، كل هذه من الخرافات التي لا تقوم على مستند صحيح. والمقصود هاهنا هو إثبات صفة الكلام لله تعالى وأنه بحرف وصوت، فأما الصوت فبلفظه فينادي بصوت، وأما أنه بحرف فلأن جملة مقول القول عبارة عن حروف: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. فهذا موافق لما قررناه آنفا من إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي تسمعه الآذان بحروف وأصوات لا تماثل كلام المخلوقين، وأن كلامه سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته، فهو قديم النوع حادث الآحاد. فها هو سبحانه وتعالى يخبر بأنه يقول يوم القيامة لآدم كذا وكذا، مما يدل على أن كلامه سبحانه متعلق بمشيئته. وقوله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وهذا حديث متفق عليه. إذن ما منكم من أحد، والمقصود بهم من المؤمنين، إلا سيكلمه ربه بكلام حقيقي لا ليس بينه وبينه ترجمان، والترجمان هو الذي ينقل من لغة إلى لغة، فالله تعالى ليس بحاجة إلى ترجمان ليبلغ عبده ما يريد، فإنه يكلمه بما يفهم عنه. فهذا يقع لجميع المؤمنين، وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو، وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم: إن الله يدني عبده يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره ويقول: أتعرف ذنب كذا يوم كذا؟ أتعرف ذنب كذا يوم كذا؟ فيقول العبد: أي ربي أي ربي، حتى يظن أنه قد هلك، فيقول: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم، نسأل الله من فضله. فدل هذا الحديث على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وقوله في رقية المريض: الرقية هي الأدعية التي يدعى بها طلبا للشفاء، يقال عنها رقية، والرقية تكون من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون من الأدعية الصحيحة المأثورة، وتكون أيضا بالأدعية المباحة، فهذه الرقى كلها مشروعة وجائزة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فإذا تضمنت الرقى كلاما غير مفهوم أو طلاسم أو دعاء غير الله فإنها باطلة. فهذا الحديث يتضمن رقية، إلا أن الحديث هذا وإن حسنه شيخ الإسلام فقد ضعفه آخرون. قال: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وهذا موضع الشاهد، وهو قوله في السماء، أي أن الله سبحانه وتعالى في السماء، فوصف ربه بأنه في السماء، وقد بينا آنفا معنى كونه في السماء أي على السماء أو في العلو. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، تقدس أي تنزه عن النقائص والعيوب ومماثلة المخلوقين. ولا شك أن لله اسم وله أسماء، سبح اسم ربك الأعلى، ولله الأسماء الحسنى. أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض. هذا نوع من التوسل والتملق لله تعالى بما يليق به سبحانه، أي أن أمرك ماض في السماء والأرض ورحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض. اغفر لنا حوبنا وخطايانا، الحوب هو الإثم الكبير والخطايا دون ذلك، وذلك أن الداعي ينبغي بين يدي دعائه أن يطلب المغفرة، لأنه كما قيل التخلية قبل التحلية، فيسأل الله تعالى أن يغفر له ليكون مدخلا لطلبه. وهذا أمر يعني معقول في النظر، فلو قدر أنك تريد أن تطلب من شخص ما طلبا وقد وقع منك تجاهه ما يعتب به عليك، فإنك قبل أن تطلب الطلب تقدم بالعذر عما بدر منك والأسف، تقول أنا أعتذر عما جرى مني وآسف وكذا وكذا، وأرجو أن تعطيني كذا وكذا. ولا يليق أن تتقدم بالطلب وبينك وبينه ما يوجب أن يسخط عليك. فهذا من محاسن الدعاء أن يستغفر العبد ربه بين يدي دعائه ويسأله الصفح، ثم يتقدم بطلبته. أنت رب الطيبين، وكل مؤمن فهو طيب، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. هذه الرحمة التي طلب إنزالها ليست الصفة ولكنها المخلوقة، لأن الرحمة تارة نراد بها الصفة وتارة نراد بها أمرا مخلوقا. فإذا قال الله ورحمتي وسعت كل شيء فهي صفة، الرحمن الرحيم صفة، اسم وصفة أو اسم متضمن لصفة. أما إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق 100 رحمة فأنزل منها رحمة إلى الأرض فمنها تتراحم الخلائق حتى إن الدابة لترفع حافرها خشية أن تصيب وليدها، وادخر 99 ليوم القيامة. هذه رحمة مخلوقة. أما الرحمة الصفة فهي القائمة به سبحانه. ولا شك أن الرحمة المخلوقة من أثر الرحمة التي هي صفة، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. قال أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، أي يبرأ بإذن الله تعالى. فهذه رقية صالحة، والحديث وإن كان ضعيفا فإنه لا بأس أن يستعمله الإنسان ولو لم يقطع بصحة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دعاء صالح وله أثر نافع في رقية المريض، فيحصل به بإذن الله تعالى البر. وهناك من الأدعية سواه ما قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الشاهد من إراده قوله ربنا الله الذي في السماء، فأثبت أن الله تعالى في العلو. كذا قوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، هذا حديث متفق عليه، وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذو الخويصرة، وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين وأعطى بعض المؤلفة قلوبهم وترك بعض الأنصار وبعض الصحابة، فقام هذا المتهوك هذا الخارجي يعني صاح في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعدل يا محمد، قبحه الله. يقول هذا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويلك ويلك، من يعدل إن لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يعني الله تعالى يأمنني على وحيه وأنت لا تأمنني على بشاة وبعير؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وشاهد منه قوله من في السماء، فهو دليل على العلو، كما أسلفنا أن من في السماء أي من على السماء أو من في العلو. ثم قال وقوله والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. قال رواه أبو داود وغيره، وقد حسن إسناده بعض أهل العلم، وهو يدل على علو الله بذاته. فقد قدمنا لكم فيما مضى أن علو الله ثلاثة أنواع: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. ولا أحد من أهل القبلة ينازع في علو القدر وعلو القهر، لا أحد يستطيع أن ينكر قهر الله لعباده وهو القاهر فوق عباده، ولا أحد يستطيع أن ينكر كمال صفات الله وإن اختلفوا في إثبات بعضها أو نفيه، لكن الخلاف الواسع وقع في إثبات علوه، وهذا من العجب. ولا ريب أن الله تعالى بذاته فوق سماواته، مستو على عرشه، بائن من خلقه، ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. فهذا الحديث يبين ذلك. قال: والعرش فوق الماء، قال الله في كتابه: وكان عرشه على الماء. فالعرش فوق بحر، الله أعلم بصفته، والله فوق العرش، فالله تعالى له الفوقية المطلقة، وهو يعلم ما أنتم عليه، أي أن علوه فوق عرشه لا ليس مانعا من علمه بأحوالكم، مع البعد السحيق بين علوه سبحانه وبين خلقه وسفول خلقه، فهو سبحانه وتعالى علي في دنوه قريب في علوه، هو علي في دنوه قريب في علوه، إذ هو سبحانه أقرب إلى كل أحد من كل شيء. فهذا يدل على إثبات صفة العلو، ويدل أيضا على إثبات صفة المعية، إذ أن قوله وهو يعلم ما أنتم عليه يدل على أنه سبحانه وتعالى مع عباده بعلمه. قال: وقوله للجارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذه جارية معاوية بن الحكم، كان قد جعلها على غنم الله فغفلت فأكل الذئب واحدة منها، فلما جاء وأخبرت أخذته غضبة بني آدم فلطمها، ثم إنه ندم وأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في عتقها تكفيرا لما بدر منه تجاهها من لطمه إياها، فدعا بها النبي صلى الله عليه وسلم فسألها سؤالين ليرى إيمانها. قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. أعتقها فإنها مؤمنة. فدل هذا على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للجارية على أن الله تعالى له صفة العلو وأنه فوق سماواته. ولا ينقض العجب من بعض المتهوكين الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قبل قول الجارية هذه يعني لأنها أعجمية ولأنها ساذجة وأنه يقبل منها ما لا يقبل من غيرها، وإلا فليس الأمر كذلك. سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يمرر جوابا باطلا خاطئا يتعلق بصفة من صفات الله حتى يقال إنه فعل ذلك لأنها أعجمية ساذجة فقبل هذا منها؟ هذا في الواقع طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك إذن بمعاوية سيدها الذي سمع هذا الكلام ورواه وتناقلته الأمة من بعده؟ هذا لا يكون. ثم أين تذهبون وجوابها مطابق لما في القرآن؟ الله تعالى يقول: آمنتم من في السماء. فأي أمر أتت به الجارية زيادة على القرآن؟ قالت بما قال به القرآن. فهكذا هذه المسالك الضيقة الحرجة التي سلكها المتكلمون حملتهم على الإتيان بما لا ينقضي منه العجب، فإلى الله المشتكى. قال: وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. قال: حديث حسن، وهذا قد رواه الطبراني وضعفه بعض أهل العلم، وشيخ الإسلام يستشهد به في مواضع عدة من كتبه. أفضل الإيمان، هذا يدلنا على أن الإيمان يتفاوت وأنه درجات. أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. أي معية هذه رعاكم الله؟ هل هي المعية العامة أم المعية الخاصة؟ صح، مثل ما قال الأخ عبد الله، لا مانع من حملها عليهما، لأن المؤمن هو الذي يجتمع في حقه إثبات المعيتين العامة والخاصة. أما الكافر فإنه لا معية خاصة له، وربما ينكر ويجهل حتى المعية العامة. فإذا كان الإنسان المؤمن مستصحبا لمعية الله، بمعنى يعلم أن الله يرى مكانه ويسمع كلامه، فهذا ويعلم بحاله، فهذا إثبات للسمع والبصر والعلم وسائر صفات الربوبية، ويورث هذا في قلبه كمال مراقبة الله. كذلك إذا استصحب المؤمن أن الله معه يؤيده وينصره ويثبته، فإن هذه معية خاصة تثمر له ثبات القلب ورباطة الجأش، فهذا أفضل الإيمان. إذا وقع هذا للإنسان واستشعر معية الله في جميع تقلباته وأحواله، فهذا هو الإيمان اللي يجعل الإنسان يسير على نور من الله، مستأنسا بإيمانه، فرحا بربه عز وجل، فهذا أفضل الإيمان. وإن لم يصح الحديث سندا فإن معناه صحيح. ثم قال: لعلي إذن كسبا للوقت عبد الرحمن أقرأ على أساس نقف على موقف مناسب. قال: وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. هذا حديث متفق عليه، يؤدب فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمته حال صلاتهم، وينهاهم عن أن يبصق أحدهم قبل وجهه، ويعلل ذلك بقوله فإن الله قبل وجهه. إذن الله تعالى قبل وجه المصلي. فإذا قال قائل: كيف نجمع بين العلو والمقابلة؟ يقال: لا، لا مانع، لا تعارض بين العلو والمقابلة. ألست ترى الشمس عند بزوغها أو عند غروبها، القمر إذا كان على خط الأفق، أليس قبل وجهك؟ أليس هو في السماء؟ فالسماء علو ومقابلة، فلا تعارض بين العلو والمقابلة. وإنما ينشأ مثل هذا بسبب الجهل أو التوهم الفاسد. فقال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. يعني إذا احتاج إلى البصاق والشمع في فيه ما يشوش عليه ويشغله عن صلاته، فإما أن يبصق تحت قدمه اليسرى عن يساره، أو فإما أن يبصق تحت قدمه أو عن يساره. ولكن مثل هذا لا يصلح في المساجد الحالية التي تكون اتخذت فيها الفرشات، فإن هذا مما يأنف منه الناس، وقد أعاذ الله عن هذا بهذه المناديل التي يحملها الإنسان في جيبه. بل قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم طريقة أخرى، وهو أن يأخذ الإنسان بطرف ردائه فيجعل بعضه على بعض فيضع فيه بصاقه دون أن يبدر منه ما لا يليق في حق الله أو في حق ملائكته أو في حق إخوانه المؤمنين. ثم قال: وقوله اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. هذا حديث رواه مسلم، ويتضمن هذه الأسماء الأربعة التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الأول بما سمعتم، وهو تتضمن إثبات صفة العلو. قال: وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، أربعوا يعني ترفقوا بأنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فتضمن ذلك إثبات صفة القرب لله تعالى، وليس معنى ذلك أن الله بين الراكب وبين عنق راحلته، ولكنه قريب بملائكته وبسمعه وبصره وعلمه. وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. هذا الحديث دل على إثبات الرؤية، وأن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم كما قدمنا في الآيات القرآنية. وقوله لا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض وتتزاحمون، أو لا تضامون من الضيم والمذلة، فيقع الأمر في غاية الكرامة، وذلك في عرصات القيامة أو في الجنة. فدل هذا الحديث المتفق عليه بل المتواتر على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم. قال إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، أي أنه أراد رحمه الله مجرد ضرب المثال وليس الاستقصاء، فالواجب أن نسير في هذه الأحاديث على هذا النسق من الإثبات والإقرار والإمرار، وعدم التعرض لها بشيء من التمثيل والتكييف أو من التحريف والتعطيل. والحمد لله رب العالمين.